من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة أيام الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل. ليس بقتلكم للمشركين، ولكن يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ معنا عقولنا يوم تسفك الدماء بهذه الصورة، ومعنا عقولنا يومئذ، ومعنا عقولنا يومئذ. فقال صلى الله عليه وسلم: تسلب عقول أهل ذلك الزمان، تسلب العقول، ويخلف في الناس خلوف يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. تسلب العقول بسبب الفتنة في هذا الزمان، وعندها تسفك الدماء، ومن يسفك الدم يظن أنه على شيء وليس على شيء. هذه الأزمة التي تمر ببلادنا وكثير من بلاد المسلمين في هذا الزمان، فتنة التكفير. وهذا نداء بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة إلى العقلاء لتدارك الأمر، نحاول بقدر المستطاع الوقوف على أسباب هذه الفتنة بتجرد وإنصاف، ثم وضع الحلول لهذه الفتنة، هذه الفتنة التي إذا استمرت فلا يعلم خطورة هذا الأمر إلا الله. يكفي هذا المشهد العظيم الذي يتبين من خلاله خطورة هذه الفتنة، أن يصل الأمر ببعض هؤلاء إلى الدخول في رمضان الماضي إلى مدينة رسول الله، حرم، داخل المسجد في رمضان والناس صيام، ولا بأس أبدا عند هذا الإنسان أنه يدخل للمدينة التي جعلها النبي حرما آمنا ليقتل من فيها. هذه الفتنة التي أطاشت عقول أصحابها حتى استحلوا دماء أي أحد، حتى وإن كان راكعا ساجدا بين يدي الله عز وجل. نريد أن نقف بعقلانية بعيد تماما عن طيش الإعلام. الإعلام بعد أحداث الفتنة التي حدثت في الأسبوع الماضي إعلام طايش بالعقل، لم نجد منهم حلا، لم نجد منهم وقوفا على أسباب الفتنة،
ولكن ما وجدنا إلا السب والصراخ والعويل وما وجدنا حلا. نريد بإذن الله عز وجل أن نقف وقفة عقلانية لنقف على أسباب المشكلة ثم بعد ذلك نضع الحلول. لو في يوم من الأيام في أي مجتمع عقلاني ظهرت مشكلة بسرعة بيقف على الأسباب ثم بعد ذلك يبدأ في العلاج. عمر رضي الله عنه لما ظهرت في زمانه مشكلة، مشكلة انتشار السرقة بسبب عام الرمادة، ما تجرأ عمر رضي الله عنه على قطع الحدود والتعامل مع الفتنة بطيش، ولكن فكر عمر رضي الله عنه بعقلانية. نظر عمر إلى الحالة التي وصل إليها الناس بالمدينة لوجود المجاعة، وبدأ عمر رضي الله عنه يقف على الأسباب ويضع الحلول. أرسل إلى الأمراء في الشام وفي مصر وفي العراق يرسل الطعام، لأنه عارف أن مشكلة السرقة بسبب قلة الطعام. اللي رايح يسرق بيسرق علشان ما فيش أكل، الزمن زمن مجاعة. فأرسل عمر إلى معاوية بالشام، وأرسل إلى عمرو بن العاص بمصر، وأرسل إلى أبي موسى ببلاد العراق من أجل أن يزودوا المدينة بالطعام والشراب، لأن الوقوف على السبب يؤدي إلى الحل. ثم بعد ذلك أقى عمر رضي الله عنه مؤاخاة ثانية بعد مؤاخاة النبي للمهاجرين والأنصار، مؤاخاة بين أهل المدينة وبين الأعراب من حول المدينة. فتح عمر رضي الله عنه الموائد في الطرقات يجلس فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب العلم والفهم مع هؤلاء الأعراب الذين كانوا يسرقون ليعلمونهم الدين. ده الفهم، وده اللي ينبغي علينا أن نتعامل به في وقت الأزمات والمحن. عمر ما عالج هذه القضية بطيش، الطيش عمره بيحل قضايا. لو أن عمر أقام الحدود على السارقين في هذا الزمان، والله لازدادت المدينة سوءا وازدادت الفتنة فتنة فوق فتنتها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ظهر في زمانه فتنة الخوارج، فتنة التكفير، ما تعامل علي رضي الله عنه مع الفتنة بطيش اقتل الجميع أبدا، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تعامل مع الأمر بحكمة. فاجتهد علي بن أبي طالب في معرفة الأسباب إن هؤلاء الخوارج عندهم فتن في عقولهم تحتاج إلى حلول، عندهم أسئلة، عندهم معضلات فكرية تحتاج لحلول. بدأ علي بن أبي طالب يستعين بالله أولا ثم بعلماء الأمة كعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأمره أن يتوجه إلى التكفيريين الخوارج ليسألهم عن أسباب تكفير الخوارج للصحابة رضوان الله عليهم. فوضع هؤلاء ثلاثة حلول. حل الأول، فوضع هؤلاء ثلاثة أسباب. السبب الأول أن علي بن أبي طالب حكم رجالا ولم يحكم كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أن علي بن أبي طالب تخلى عن إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير للمؤمنين فهو أمير للكافرين. علي بن أبي طالب قاتل ولم يسبي، فإذا كان الذي قاتلهم كفار فلما لم يسبي، وإذا كانوا مؤمنين فلما قاتلهم. جلس عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: أما تحكيم علي بن أبي طالب الرجال في معركة صفين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: في مثل دم الأرنب لمن قتله وهو محرم يحكم به ذوى عدل منكم. أفيأمرنا ربنا عز وجل بتحكيم الرجال في دم أرنب ولا يحكمنا بتحكيم الرجال في دماء المسلمين؟ وإن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر عند وجود مشكلة بين الزوج وزوجته أن يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها. يأمرنا ربنا عز وجل بتحكيم الرجال في مشكلة بين رجل وامرأته، أفلا نحكم الرجال فيما يكون بين المسلمين؟ خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت يا ابن عباس. قال: وأما تخليه عن إمرة المؤمنين فإنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو يكتب عقد الصلح بينه وبين مشركي مكة، وهو يقول لسهيل بن عمرو اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقالوا أما محمد فنعرفه، أما رسول الله فلا نعرفه، أمحوها. فقال النبي لعلي أمحوها يا علي. فرسول الله تخلى عن كلمة رسول الله. أهتكفروا النبي؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال وأما قاتل ولم يسبي أفتسبون أمكم؟ عايزين تسبوا تسبوا أمكم سيدة عائشة رضي الله عنها؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. 6,000 عاد منهم 4,000 إلى الحق يوم أن تم التعامل مع هؤلاء بالاحتواء. لذا نحن في حاجة بالفعل مع وجود أي مشكلة أن تتم دراسة المشكلة. الصراخ والعويل لا يحل أزمات، نحن في حاجة إلى تحليل أسباب المشكلة ثم بعد ذلك وضع العلاج من غير صراخ وعويل كما نرى الآن في إعلامنا للأسف. وفي كل مرة بعد كل أزمة سواء كان التفكير تفجير كنائس أو قتل المصلين، بعد كل أزمة بنلاقي صراخ وعويل وبعد كده تهدأ الأمور مع مرور الأيام كالعادة، ثم نفاجأ بعد ذلك بظهور أزمة جديدة. نحن في حاجة إلى تأصيل شرعي وعلمي لمثل هذه الأمور. وأول أمر ينبغي علينا أن نؤكد عليه أن كل دم معصوم حرام، كل دم لإنسان أيا كان هذا الإنسان حرام أن يقترب منه. وما رأينا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص تؤكد على حرمة هذا الدم تجعل كل إنسان منا يفكر 1,000 مرة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبمفهوم المخالفة أن من أماتها فكأنما أمات الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأكد دائما معنا على حرمة الدماء. أي دم معصوم يحرم على الإنسان أن يقترب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول شيء يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة في شأن الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات ومنها قتل النفس المسلمة بغير وجه حق. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم والله لزوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم بغير وجه حق. فبالكم بدماء الركع السجود، وما بالكم بدماء الأطفال. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم واحد. تخيل السماء وما فيها من ملائكة والأرض وما فيها من خلق اجتمعوا جميعا على إراقة دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله جميعا في النار على وجوههم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة في ملء كف من دم فليفعل. كف دم يحول بين العبد وبين الجنة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره. والله لو أن إنسانا عاش حياته زانيا سارقا شاربا للخمر مؤذيا لعباد الله ثم تاب لتاب الله عليه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا. ومن أراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. هذه هي الورطات التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكد لنا على هذا المعنى فقال صلى الله عليه وسلم: من أراق دم امرئ مسلم فاغتبط به. فرح في رواية بالعين فاعتبط به، أي فرح بإراقة هذا الدم، لم يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أيضا على هذا المعنى كما في حديث ابن عباس لما جاءه رجل فسأله فقال: يا أبا العباس، هل لقاتل المؤمن من توبة؟ قاتل المؤمن له توبة؟ فسكت ابن عباس ثم قال: أعد. قال: هل لقاتل المؤمن من توبة؟ فسكت ابن عباس ثم قال: أعد. كل هذا ليلفت أنظار الناس. ثم قال: هل لقاتل المؤمن من توبة؟ فقال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده أو بإحدى يديه، آخذ بالقاتل باليد الأخرى، يشخب دما، أي ينزف الدم كما كان حاله في الدنيا، فيقول المقتول: أي رب، سل هذا لما قتلني، وفي رواية: سل هذا فيما قتلني، اسألوا لماذا قتلني. فيقول الله سبحانه وتعالى للقاتل: لما قتلته؟ فقال القاتل: لتكون العزة لفلان، ليكون الملك لفلان، ليكون الكبرياء لفلان. فقال الله عز وجل: هو لله، الكبرياء والعزة هي لله ليست لأحد. فقال ابن عباس، فيقول الله له: تعست أو تعست، ثم يساق إلى النار. ففيما تقبل التوبة؟ التوبة هتقبل إزاي وفي حق مربوط برقبة هذا القاتل أيا كان وضعه وأيا كان منصبه؟ القاتل أن تكون له توبة بهذه الصورة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا دماء أهل الذمة ودماء المعاهدين من غير المسلمين، فما بالكم بدماء المسلمين؟ والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن: لما تظهر فتنة التكفير في المجتمعات من وقت لآخر؟ تعالوا بنا أحبابي لنقف على أهم الأسباب اللي بتدفع لظهور هذه الفتنة بإنصاف كامل، بإنصاف كامل. وهذا نداء لكل العقلاء في مصر، هي دي الأسباب اللي بد ان احنا ننظر اليها بعين العقل لكي نتلافاها بعد ذلك. اول سبب من الأسباب التي تؤدي الى مسألة التكفير: الجهل. الجهل بخطورة الدم، جهل هؤلاء بأمر الدم وبعظيم حرمة الدم عند الله سبحانه وتعالى، جهل هؤلاء متى يحكم بالتكفير على إنسان ومتى لا يحكم، جهل هؤلاء بالحكم العام وبين الحكم الخاص، جهل هؤلاء أصلا بأصول الدين. علشان كده النبي جعل من أهم الأوصاف المتعلقة بالخوارج، قال صلى الله عليه وسلم لما وزع غنائم حنين وخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال: ومن يعدل؟ هلكت إن لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضدئي هذا أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان بمعنى صغار في السن، سفهاء الأحلام معناها هم بلا عقول، جهلة، لا يفرقون أبدا بين الحكم العام والخاص، لا يفرقون بين الحكم بكفر العمل وكفر العامل بهذا العمل. فأول أمر هو الجهل، وهو أصل كل فساد يحدث في المجتمعات. الأمر الثاني: الظلم، الظلم اللي بيكون في كثير من الأوقات من الحكام على طائفة معينة أو على مكان معين أو على بيئة معينة، عدم إصلاح هذا المكان، عدم التنمية في هذا المكان، عدم الإحسان لأهل هذا المكان، بيؤدي هذا الأمر إلى التكفير. الأمر الثالث، الأسلوب الإعلامي الآن المستفز لكل مشاعر المسلمين، ما يحدث الآن على شاشات التلفاز في بلاد المسلمين، الطعن الدائم في كتاب الله، الطعن الدائم في البخاري وفي مسلم، الطعن الدائم في ثوابت الدين، الطعن الدائم في عقائد المسلمين، ده بيولد مشاعر غضب عند كثير من المسلمين. كل المسلمين النهاردة بيستفزوا لما بيجدوا إنسان جاهل طالع بيشتم في عقائد المسلمين، لما بيلاقي إنسان عمال يطعن في ثوابت المسلمين، لما يلاقي إعلامية في يوم من الأيام علشان تعمل لنفسها شهرة تجيب ملحد يتكلم عن قواعد الإلحاد داخل شاشاتنا للأسف. فكثير من الشباب لما يروا هذا الأسلوب الإعلامي المستفز لثوابت الإسلام، المستفز لمشاعر المسلمين، منها هنا ينتج التكفير. لما يرى كثير من الشباب المحب لدينه وكثير من أبائنا المحبين للدين الغيورين على الدين، الدعاوى الدائمة المستمرة للحجاب، لنزع الحجاب ولمنع الحجاب، يعني يقينا هيطلع التكفير من هذا المجتمع. لما يجد الشاب ليل نهار خطاب إعلامي طاعن في ثوابت الدين، هنا بتيجي المشكلة. علشان كده احنا بنقول ده خطاب للعقلاء، لو عايزين نقضي على قضايا التكفير داخل المجتمع علشان نحافظ على دماء المسلمين، لابد من وضع رادع لأمثال هؤلاء اللي هم حقيقة البيئة المفرغة للتكفير داخل المجتمعات. ولما جينا نظرنا لكثير من هؤلاء وجدناهم دائما الولد بيطلع بكل جرأة يقول لك كده، الإعلام بيهدم في الدين، الإعلام بيهدم في العقائد، يبقى الإعلام كافر، والمسؤولين في الدولة ساكتين يبقى هم كمان كفار، والمجتمع ساكت يبقى المجتمع كمان كافر، يبقى احنا هنستحل دماء كل هؤلاء. ده اللي بيتقال، كما بيوضع قوانين صارمة على الإعلام في كثير من المسائل، لابد ان يوضع ايضا قوانين صارمة في الإعلام فيما يتعلق بأمور الدين وبمسائل الدين. الأمر الرابع، التضييق في كثير من الأوقات على الدعاء. أحبابي الكرام، حضرتك تعالى راجع معايا كده القناة الأولى المصرية، ما هي المساحة التي تعطى للدين من أول ما القناة بتفتح لحد ما بتغلق؟ قليل، حديث الروح 5 دقائق بس. طيب، قضايا التكفير قضايا متعلقة بالدين، نحن في حاجة إلى العلماء إنها تفرض لهم مساحات كبيرة في الإعلام عشان يناقشوا هذه القضايا ببسط. إذا كانت القضية قضية من أخطر القضايا المتعلقة بدم المسلمين، فما ينفعش يبقى الدين مضيق عليه بهذه الصورة، 5 دقائق في الإعلام كله. ودي مشكلة كبيرة جدا بيتولد منها قلة الأمور العلمية المتعلقة عند المسلمين. المستوى العلمي عند المسلمين بيبقى ضعيف جدا جدا جدا، وبالتالي بيصبح كثير من الشباب عرضة لأي شبهة من الشبهات اللي بتطرح عليهم، وإذا عرضت عليهم الشبهة اقتنع بها الشباب، في حين إن إحنا لو فردين مساحة للدين في قنواتنا وفردين مساحة للدين في إعلامنا، ده بيكون بصورة أو بأخرى بمثابة الحصانة لشبابنا من قضية التكفير، ده بيحصن أولادنا إنه ينساق في سلك التكفير. ودي جزئية من أخطر الجزئيات اللي لازم نضع أيدينا عليها، إن لازم تبسط المساحات للدين، لا يقيد العلماء، لا يقيد العلماء. ما ينفعش أبدا إعلامنا في مصر يطلع يتطول على الشيخ الشعراوي، ما ينفعش أبدا إعلامنا في مصر يطلع يتطول عن المؤسسة اللي نشرت الدين في كل بقاع الأرض الأزهر، ما ينفعش يبقى الخطاب الدائم في مصر احنا عايزين نوقف الأزهر 10 سنين. الكلام ده غير صحيح، ده كلام السفهاء، ده كلام السفهاء. ما ينفعش حد يطلع يقول أصل مناهج الأزهر هي اللي بتولد التكفيريين. لا، مناهج الأزهر هي اللي ربط علماء من أول ما أنشئ الأزهر إلى يومنا هذا. إنما المشكلة يوم ما ضيق على الأزهر ويوم ما ضيق على الدعاء المعروفين بالعلم وسكت أو أسكت هؤلاء، كانت النتيجة ظهر في الجانب الآخر اللي بيتكلم واتخذ وسائل الإعلام وبدأ إنه يتحرك. علي بن أبي طالب لما أراد إنه يقضي على الفتنة دي من البداية اجتهد إن يكون للعلماء دور. ولما نقول إن ابن عباس رضي الله عنه يروح يقعد مع هؤلاء الخوارج ويرجع 4000، ده يأكد لينا إن العلم بيقول إن أكتر شيء في مواجهة الفكر مش الطيش ولا البطش، الفكر لا يواجه إلا بفكر. ده اللي احنا محتاجينه. إنما المشكلة الأساسية الآن التضييق اللي احنا شايفينه الآن على العلماء، وبالتالي إذا ضيق على العلماء بينتشر على طول مثل هذه الأفكار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ففي كتير من الأوقات المجتمع ذات نفسه هو اللي بيكون المؤسس الأساسي لفتنة التكفير. لذا احنا محتاجين ان احنا نراعي مثل هذه الامور ونضع ايدينا على موطن الداء علشان نقدر نحل، علشان نعرف نحل. كما قلت لكم، صراخ لوحده وعويل لوحده مش هيحل ابدا بالنسبه لينا مشكله من مثل هذه المشكلات. الامر الخامس، اشغال شباب المسلمين. سينا بلد مهجره، سينا مفيش فيها تنميه، إنما لما تعمر سيناء ويبقى فيها تنمية شاملة لكل أفراد الناس في سيناء هتكون النتيجة إن أغلب هؤلاء هيبقى مشغول بالتنمية والعمران. إنما المشكلة ترك سيناء بهذه الصورة ده اللي بيولد دايما المشاكل داخل سيناء. وإن من أعظم الأمور بالنسبة لي الآن هي إقامة العدل في المجتمع. لازم يعني ولاة الأمور المسلمين في كل بقاع الأرض لازم يكون الهدف الأساسي عندهم الآن مش الحفاظ على الكرسي، ولكن يكون الهدف الأساسي الآن بإقامة العدل في مجتمعاتهم، بإقامة العدل في بلادهم. اللي ينظر دايما لظهور خط التكفير في المجتمعات الإسلامية هيجد دايما مع وجود الظلم والبطش بيظهر التكفير. أفغانستان ليست منا ببعيد، والعراق ليس منا ببعيد. لما نزل الاحتلال لهذه البلاد وتم الضغط على أهلها وظلم أهلها التكفير ظهر بصورة غير طبيعية داخل هذه الأماكن. لما سمعنا في العراق عن سجن أبو غريب واللي بيحصل للنساء في هذا السجن كانت النتيجة ظهر التكفير بصورة غير طبيعية. ولكن إقامة العدل في المجتمع، إقامة العدل في المجتمع إن الظلم يزال من المجتمعات بتكون النتيجة إن مع انتشار العدل بين الناس بيأمن الجميع. إنما ظلم 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 اضطهاد 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 بتكون النتيجة إنه بينفجر الشاب في هذا الوقت لتكفير أي أحد. والمسألة بتبدأ من البداية بتكفير الحكام لظلمهم، ثم بعد ذلك لتكفير غير المسلمين، ثم بعد ذلك بتصل المسألة إلى تكفير المسلمين، وبعد كده الوصول لهم في أماكن عبادتهم وقتلهم. وهو دي المشكلة دايما في مسائل التكفير، دي المشكلة دايما في مسائل التكفير. نشر بقى العدل والمساواة بين عباد الله في المجتمعات وترك مساحة لأن يعبر كل إنسان عما يريد بأدب وباحترام وعدم الاضطهاد، ده بيدي مساحة داخل المجتمع إن بفضل الله ينتشر فيه الأمن. أما مع الظلم لا يمكن بحال من الأحوال يقضى على التكفير مع وجود الظلم. خلاص إحنا أزلنا الظلم في مجتمعاتنا سيزول التكفير شاء من شاء وأبى من أبى. وده اللي إحنا محتاجينه نوجهه لكل العقلاء، ارفعوا الظلم عن الناس، ولو رفع الظلم عن الخلق صدقوني والله المسألة تنتهي. مكالمة من 100 أيام على أحد القنوات، واحد مظلوم في المعاشات، المكالمة دي كانت على قناة من القنوات في برنامج حواري، واحد المفترض بياخد المعاش تم رفع اسمه من المعاش خطأ علشان يرجع تاني قضايا ومصالح. كانت النتيجة طلع بيقول انا لو املك اجيب سلاح واصفي الحكومة واقتل في الحكومة انا هعمل كده، ولو مش عارف ايه هقتل وهعمل واسوي. طبيعي، دي طبيعة الظلم. الانسان اذا ظلم ممكن يعمل اي شيء. حبيبي الكرام، ده لو حصلت مشكلة بين اتنين في شارع او في حارة كل واحد منهم بيستحل دم التاني. ودي الرسالة لازم توصل لكل خلق الله. الظلم لا يولد إلا تكفير. انشروا العدل وبسطوا العدل في المجتمع، هتكون النتيجة التكفير ده هيزول، لأن خلاص ما عادش له أسباب. الأمر الخامس من الأسباب أيضا اللي بتؤدي لقضية التكفير، الاعتداء الدائم على شريعة الله سبحانه وتعالى. الاعتداء الدائم على شريعة الله سبحانه وتعالى والمنادات دائمة بتنحية شريعة ربنا سبحانه وتعالى. إنما النهاردة لو مطلب المسلمين في كل مكان، إحنا نفسنا نعيش اللحظة اللي شريعة ربنا سبحانه وتعالى تخيم فيها بظلالها على المجتمعات. عايزين شريعة ربنا تبقى ظاهرة وواضحة في مجتمعاتنا، عايزين ده فعلا يكون موجود. الأمر السادس ظهور المنكرات في المجتمعات وعدم الإنكار على ذلك. لما نشوف الخمور وانتشارها، ولما نشوف المخدرات وانتشارها، ولما نشوف الزنا وانتشاره، ده بيوصل لإيه؟ هؤلاء الشباب اللي بيذهبوا للتكفير ما عندهمش أي خبرة في التعامل مع سنن الله في تغيير المنكرات. إن إحنا المفترض ندعو هؤلاء ونذكر هؤلاء وناخد بأيديهم لربنا سبحانه وتعالى وناخدهم خطوة خطوة وتكون هدايتنا أحب لينا من قتل هؤلاء. إنما هؤلاء هم ما عندهمش الخبرة دي في التعامل إزاي نغير منكر في يوم من الأيام. فهو أبسط طريق وأيسر طريق للشاب النهاردة إنه يطلع يصف ويقتل. إذا كنا عايزين نعالج فإن من أعظم الأمور اللي لازم نبدأ بيها نشر العلم. ده من أول الأمور اللي لازم ننتهجها في بلادنا دلوقتي وفي بلاد المسلمين. فتح المجال للعلم، افتحوا المجال للأزهر ولرجال الأزهر، افتحوا المجال للدعاء اللي مش أزايريين وعرف عنهم الدين، افتحوا ليهم المجال، خليهم ينزلوا في حوارات مع الناس على الشاشات وعلى القنوات وفي وسائل التواصل. لأن في كتير من الأوقات ممكن تكون المسألة فعلا اللي يبص عليها كده من بعيد هي مسألة كفر ولكن لها ضوابط. تعالوا أضرب ليكم مثال. صحابي من الصحابة بعد ما نزلت آيات شرب الخمر ما زال هذا الصحابي يشرب الخمر، ولما كلموه ده في خلافة عمر، لما كلموه قال لهم الخمر حلال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا في اللي يأكلوا ويشربوه إذا ما اتقوا وآمنوا. الحمد لله إحنا مؤمنين وإحنا أتقياء. السؤال اللي أنا أطرح عليكم جميعا، ما حكم من استحل ما هو معروف من الدين حرمته بالضرورة؟ إيه حكمه؟ هقول لكم أنا كافر. اللي يقول على شيء حرام مجمع على حرمته إنه حلال كافر، ماشي كده؟ طيب هل الصحابة كفروا هذا الصحابي؟ أبدا، بل عمر رضي الله عنه ماذا فعل معه؟ جاب الصحابة الكبار العلماء، جاب معاذ وابن عمر وابن عباس وقعدوا مع هذا الصحابي وبدأوا يناقشوه في الآية اللي هو كان بيناقشها، ووضحوا له إن سبب نزول الآية دي بعيد تماما عن مسألة الخمر. الخمر حرمت بدليل، وأما ما يتعلق بمسألة هذه الآية ففي من يتق الله فلا يأخذ ماله الذي يطعمه الآن إلا من باب الحلال. الآية هنا في الحلال، ملهاش علاقة خالص بالأمور اللي حرمها ربنا عز وجل. ما كفروه، وهنا فارق كبير بقى بين الحكم العام إن اللي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كافر وبين تنزيل الحكم ده على الخاص. أسألكم سؤال، ما حكم خيانة الله ورسوله؟ كفر، كفر. ده احنا عندنا في بلادنا لو واحد في يوم من الايام ضابط ولا عسكري نقل اخبار لليهود عن معسكرات المسلمين في مصر ده بيقتل وبيسموها خيانة. ايه؟ طيب سيدنا حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الكريم نقل أخبار النبي أنه رايح يفتح مكة، دي خيانة لله ولرسوله، بالنسبة لينا كفر صح؟ قال الله لا تتول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وفي آية المائدة ومن يتولهم منكم فإنه، أنت توليت مشركي مكة ونقلتهم أخبار النبي، أنت بقيت واحد منهم، ده الحكم العام. النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى عمر أم رفع السيف وقال له رسول الله سيبني أقطع رأس هذا المنافق، قالوا لا تعال يا حاطب، هو ده المنهج اللي احنا محتاجينه، تعال يا حاطب انت عملت كده ليه؟ قال والله يا رسول الله ما فعلتها خيانة لله ورسوله، أنا ما كانش قصدي أن أنا أخون الله وأخون الرسول خالص، بل أنا كل واحد فيكم له عيلة في أهل مكة بيحموا أهله، أنا ما ليش عيلة، فأنا حبيت يكون لي يد على أهل مكة يعني علشان ما يظلموش أهلي، إنما والله ما فعلتها خيانة لله ولا خيانة لرسوله. ففي هذه الحالة النبي احتوى، النبي صلى الله عليه وسلم من البداية فرق بين الحكم العام وتنزيل الحكم ده على الفرد المعين. أضرب لكم أعظم من ذلك، قتل رجل من الصحابة رجلا من الليثيين قبيلة ليث، فجاء سيد هذه القبيلة للنبي صلى الله عليه وسلم عايز ياخد حقه ممن قتل هذا الرجل الذي من قبيلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفاوض معه على أن يدفع له الدين، تاخد كام؟ 1,200، خد اللي انت عايزه، ارتضيت بال2,000؟ قال له ارتضيت. خرج النبي على منبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل جاء فارتضى كذا وكذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصدقت؟ بيقول للراجل ده أنا كده صدق في اللي أنا قلته؟ قال لا. تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه إيه؟ كفر. فنزل النبي إليه وقال فما يرضيك يا أعرابي؟ إيه اللي يرضيك؟ يرضيك كذا؟ يرضيك كذا؟ يرضيك كذا؟ حتى قال يرضيني كذا. فخرج النبي فصعد عن منبره وقال إنني قد تكلمت معه وإنه قد ارتضى كذا وكذا، أصدقت يا أعرابي؟ قال صدقت يا رسول الله. النبي ما تسرحش بتكفيره، النبي ما تسرحش بتكفيره، لأن في فرق كبير بين التكفير المعين وبين إنزال الحكم ده على شخص آخر. أضرب ليكم مثالا آخرا، عبد الله بن حمار، عبد الله بن حمار كان كثيرا ما يشرب الخمر وكثيرا ما يقيم النبي عليه الحد صح؟ طيب هو كان مش مستحل؟ لما جاء خالد بن الوليد وقال له لعنك الله أخزاك الله، إن بقى له استنى استنى استنى، لا ينبغي عليك أن تقول هذا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي ذات نفسه اللي قال لعن الله الخمر على 10 أوجه منها شربها، ده الحكم العام، إنما لما جاء النبي يسقط الحكم ده على شخص معين النبي قال له لا ما تقولش كده، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مشكلة بقى هؤلاء التكفيريين إنه لا يميز بين الحكم العام وبين إنزال الحكم ده على إنسان. أنا أسألكم سؤال، ما حكم من سب الله وسب رسوله؟ كفر. طب هل يكفر عمار رضي الله عنه يوم أن سب رسول الله في مكة؟ عمار بن ياسر؟ الحكم العام إن اللي يسب ربنا ويسب النبي كفر، بس عمار بن ياسر كان تحت تهديد السلاح سب، نسحب الحكم العام على الشخص؟ أبدا. الأمر الذي يلي ذلك، إن نشر العلم يؤكد لينا دايما إن كلمة يا كافر دي حرام أصلا، إن أنا أقول لحد يا كافر حرام، فبالكم بإسقاط باقي الأحكام على الناس. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وانتوا عارفين فتنة الجهمية اللي ظهرت في زمانه، الناس اللي نفت صفات الله ونفت أن الله على العرش استوى، الإمام أحمد رحمه الله مع يعني أفعال الشنيعة اللي فعلها هؤلاء قال وإنني لا أقول بكفرهم لجهلهم، ده واحد جاهل إزاي أكفره؟ لا ده أنا أجيبه وأعلمه الأول. فنشر العلم دايما بيقضي تماما على قضايا التكفير، مش التضييق على العلماء هو اللي بيمنع التكفير، لا، ده تضييق على العلماء بيجيب تكفير. شيخنا الإمام سيدنا الإمام أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيقول للناس جملة كده يا ريتنا دايما نحطها قدام عينينا: وما ثبت إيمانه بيقين فلا يصح تكفيره بشك. الراجل ده بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إزاي أنا النهاردة أكفره؟ لما ننشر العلم دايما بين أولادنا وشبابنا ونحكي لهم قصة سيدنا أسامة لما في معركة من المعارك في غزوة من الغزوات بيقابل مشركين ويجري ورا مشرك ويرفع عليه السيف، المشرك واقف ورا شجرة فيقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورفع عليه السيف وقتله. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إحنا كلنا، الراجل ده قال لا إله إلا الله من قلبه ولا قال خايف من السيف؟ هو خايف من السيف، ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا خشية السيف. قال ألا شققت على قلبه؟ هو أنت إله تعرف ما في قلبه ما في قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كلام شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن كل الأمور حوالينا يا أخوانا ده ما قالهاش إلا خوف من سيف أسامة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل بواطن الناس لله مش لحد. لا، التكفير النهاردة نظرا لقلة العلم هو بقى إله في الأرض عارف ظواهر الناس وبواطن الناس، ودي المشكلة. المشكلة دي بقى بتزول لما نبدأ ننشر العلماء بين الناس، المشكلة دي بتزول لما بيمكن العلماء في وسائل الإعلام اطلعوا اتكلموا مع الشباب علموا الشباب. إنما للأسف الإعلام المجرم بتاعنا النهاردة قطع الصلة تماما بين العلماء وبين الناس، وكره في العلماء عند الناس، وخلى أكتر حاجة يكرهها الناس العلماء، وأفقد الثقة بين الناس وبين العلماء. فكانت النتيجة أي شاب النهاردة أي شبهة بتجيله من يمين من شمال من فوق من تحت بيقبلها الشاب، وفي أسباب كتيرة جدا محيطة به تدفعه أنه يلتزم بمنهج التكفير والعياذ بالله. إنما النهاردة لما تكون الدولة معظمة لشأن العلماء ورفع من قدر العلماء وفتح الباب للعلماء، هتكون النتيجة أن الشباب ده كله هينشر العلماء خطوة خطوة، وبالتالي تقضى تماما على الفتنة دي. لما العلماء ينشروا بين الناس ان لا يجوز ابدا بحال من الاحوال تكفير انسان الا بعد اقامه الحجه عليه. انا ما ينفعش اقول ده هو كافر او ده كافر، او مجتمع مصر كله في جاهليه وهو مجتمع كافر الا ما تقيم الحجه عليه. انت يا اخي اعتبرنا جهله ما بنفهمش، وانت اللي عندك علم ما تيجي تعلمنا الدين، نتعلم منك الدين، علمنا الدين، علمنا ايه هو الاسلام واحنا هنمشي وراك، علمنا الاول. العلماء يعلمونا كده ان قبل مرحلة ان احنا نقتل في الناس، ودي مش بتاعتنا ولا بايدينا، احنا ام الدعوة مش ام قتل، احنا ام الدعوة مش ام سفك دماء. لما العلماء يعلموا ده للشباب هيبقى النهاردة الشاب مغروس جواه ان حرصه الاساسي رايح على مسألة ان انا حريص على هداية كل الخلق. احبابي الكرام، احنا بنشوف شباب وسطنا ربنا بيفتح عليه شوية في القرآن وبيفتح عليه شوية في العبادة والطاعة، وبعد كده بيبص للعاصي من فوق قوي وهو العاصي تحت خالص، أصله مش متعلم. إنما اللي اتعلم يبقى حريص جدا على العاصي. ابن مسعود رضي الله عنه مر كده على واحد بيغني ماسك العود عمال يغني في زمن التابعين ومجمع أولاد وبنات، منظر صعب. لو حد من الشباب المتحمس لدينه النهاردة اللي ما تعلمش ولا قاعد تحت ايد علماء يكفره، ويكفر اللي قاعد معاه، وبيكفر اللي سمعه، ويكفر المجتمع لان المجتمع شاف ده وما انكرش، ويكفر الحكام، ويكفر كل الدنيا. انما ابن مسعود راح قال له ايه؟ يا ما اطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. كانت النتيجة ان التعامل ده مع اهل المعصية خلى زازان ده من أعلم أهل الأرض في زمانه بكتاب الله عز وجل، خلاه من أعلم أهل الأرض في زمانه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يعلموا الناس إن أنا ما يهمنيش تكفير إنسان أو عدم تكفير إنسان، أنا اللي يهمني الأساسي هداية الإنسان ده. علشان كده كان الإمام الغزالي رحمه الله يقول: الخطأ في تكفير 1000 رجل أحب عندي من أن أكفر إنسانا مسلما. لا، أنا مش أكفر حد، ده أهون عند الله عز وجل من أن أنا في يوم من الأيام أكفر حد. ثم عقب فقال: فإنني إذا لم أكفرهم لم يسألني ربي عز وجل مقيمة لما لم تكفرهم، أما إذا كفرتهم فإن الله سائل يوم القيامة لما كفرتهم. شبابنا النهاردة المفترض يتغرس جواهم حب الدعوة، ادعوا الناس وعلموا الناس وفهموا الناس، وتحويل الناس من أرض المعصية إلى أرض الطاعة ده بيجي بالدعوة، ما بيجيش بالقتل. إن لما هتعامل مع الناس بالقتل وسفك الدم هتكون النتيجة إيه؟ مزيد من كره الناس للدين، مزيد من تشويه صورة الإسلام والمسلمين، مزيد إن الناس تبعد عنا أكثر. أبداً أبداً. طبعاً على ما فيه من مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، علموا الناس. فالعلاج الأول إذا كنا بالفعل عايزين نقضي على قضية التكفير، العلاج الأول هو نشر العلم بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأمر الثاني إذا أردنا بالفعل العلاج، الأمر الثاني هو أمر في غاية الأهمية. دايما الإنسان منا إنما ينحرف عن الطريق بسبب أمر من أمرين: إما بسبب الجهل، وإما بسبب الظلم. أما اليهود فانحرفوا عن الطريق بسبب الظلم. قال الله سبحانه: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إيه؟ بغيا، ظلما. وأما النصارى فما ضلوا عن الطريق إلا بسبب قلة العلم. لذا حذرنا الله عز وجل في كتابه من الأمرين، من الظلم ومن الجهل. فقال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها، غير المغضوب عليهم اللي ضلوا بسبب الظلم، ولا الضالين اللي ضلوا بسبب قلة العلم. وإذا كنا بنقول القضاء على فتنة التكفير بيبدأ من نشر العلم، فإحنا محتاجين إن الجناح الثاني اللي الأمة ترتفع به القضاء على كل صور الظلم الموجودة في المجتمع. القضاء على الفساد المالي، القضاء على الفساد المجتمعي، القضاء على الفساد الأخلاقي. الأمر الثالث الإعلام. الإعلام النهاردة مطلع المجتمع بتاعنا إيه؟ الإعلام النهاردة مطلع المجتمع بتاعنا حاجة من ثلاثة: يا إما مطلع المجتمع بتاعنا مجتمع بلطجي، الأفلام والمسلسلات كلها نظام بلطجة وعبد موتى ومش عارف مين، ويطلعوا في التلفزيونات وعمالين يقطعوا في بعض بالسكاكين، أدي صورة للمجتمع بتاعنا. الصورة الثانية المجتمع اللي كله بيجري ورا الشهوات، الرقاصة وما يدور حولها. الصورة الثالثة هي الأفلام الرومانسية اللي بتتكلم عن الحب بين ولد وبنت. طب هل إحنا شفنا فيلم بيناقش هذه القضايا بعقلانية أو بعلم؟ ما رأينا ذلك. هل شفنا فيلم بيناقش قضايا الشباب والأزمات اللي بيمر بها الشباب، وإزاي الشاب يخرج من المشكلة اللي هو فيها علشان يكمل طريقه صح؟ ما شفناش ده. هل شفنا في أفلامنا ومسلسلاتنا برنامج مثلا أو فيلم أو مسلسل بيناقش قضية عالم من علماء المسلمين حياته وإزاي وصل لمسألة العلم وتشجيع الناس على طلب العلم والحث على ذلك؟ ما رأينا ذلك. طيب أنتوا دايما بتوجهوا المجتمع إن المجتمع يكون بلطجي أو يكون والعياذ بالله متجه للشهوات، أو مجتمع ماشي في الحب بين الأولاد والبنات، هيفضل المجتمع بهذه الصورة. إحنا محتاجين الإعلام بتاعنا يكون له دور للحل، يكون له دور للحل. ولكن المشكلة دايما الإعلام بتاعنا بيعلق شماعة فشله داخل المجتمع على دايما فين الأزهر وفين الدين وفين العلماء. انتوا عليكم دور. مشكلة التكفير دي مشكلة مجتمع. المجتمع لازم كل واحد يكون له دور داخل هذا، داخل هذه القضية. فالإعلام لازم يكون له دور. انتوا جبتوا عالم يناقش قضايا التكفير؟ والله ما بنشوف كلام ده. ولو جبنا حد يجيب حد اصلا ضعيف يطلع الولد مثلا، سامحوني انا ما بحبش اسمي، بس لازم تكون في تسميه، البرنامج اللي كان من قيمه كام يوم لما جابوا ارهابي جاي من ليبيا او تكفير جاي من ليبيا وطالع بيناقش القضايا بتاعته، قضايا التكفير قدام كل المجتمع المصري. لما دخلت على اليوتيوب علشان اشوف الحلقة دي ملايين المشاهدات. الولد قاعد عمال يلقي شبهات 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 شبهات, وجايبين مع واحد إعلامي أو كاتب هو ما بيعرفش يرد على الشبهات, كل شوية يقوله طب ما تدخلنيش في السكة دي, ما تدخلنيش في القضية دي. لا, المفترض أنت جايب واحد بيرمي شبهات على ناس, طلع معاه عالم شيخ يناقش الشبهات, وإلا الشبهات النهاردة بتستقر في عقول الناس. ده للأسف الإعلام بتاعنا ما بيحلش, ده طالع بيزود المشكلة, ده طالع بيرمي بنزين على النار. طلع عالم يقعد معاه, يا ابني تعالى ايه مشكلاتك, من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا ابني الآية دي لم تنزل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما, الآية دي ما نزلتش للمسلمين, الآية دي كانت نازلة في شأن اليهود. اقرأ الآيات ما قبلها وبعدها, الآيات كلها في شأن اليهود يا ابني, مش بتاعت المسلمين. وعلى فرض يا ابني بتاعت المسلمين, هذا لمن جحد حكم الله وقال أنا شرعي أحسن من شرع ربنا, ده كلام العلماء. يا ابني حتى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, ابن عباس بيقول, ابن عباس وقتادة وضحك يا ابني بيقول أن هذا كفر دون كفر, مش ده الكفر المخرج من الملة طالما أنه لم يجحد. يبقى الولد بعد ما طرح الشبهة يجي العالم يفك الشبهة, الولد عمال يقول أصل اللي بيعمل معصية يبقى كافر, اللي بيعمل معصية يبقى كافر إزاي؟ طب أين أنت من قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ هو القتال ده مش معصية؟ اتنين بيقتلوا في بعض دي مش معصية؟ وربنا سماهم إيه؟ طائفتان من الإيه؟ من المؤمنين. هو عبد الله بن حمار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلده دلوقتي وقال له ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله, هتعمل فيها إيه؟ طب والغامدية وماعز اللي اتنين زنوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنهم لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم, إزاي تكفر بالمعصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي ذر أنه من قال لا إله ودخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أبو ذر استنكر قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر, رغم أنف أبي ذر أنت بتكفر بالمعصية؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كان في من كان قبل رجل لم يعمل خيرا قط, رجل عمره ما عمل خير قط, معاصي وذنوب وبعد عن ربنا إلا أنه كان يتجاوز عن أصحاب الديون, واحد خد منه فلوس بيتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه, فلقي الله عز وجل فقال هل عندك من حسنة؟ قال لا إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس, فقال الله أنا أحق وأولى بهذا منك تجاوز عن عبدي. مش كان عنده معاصي ده ولا إيه؟ مش كان عنده معاصي؟ بصوا بقى, ومما اتفقت عليه كلمة أهل السنة أنهم لا يكفرون مسلما بمعصية. يا ابني قواعد المسلمين دي, قواعد العلماء اللي حطوها دي انت فين منها؟ ده لربما يغفر الله عز وجل للعبد لان العبد خلاص دخل في مغفرة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة, من اتى بهن, اللي يجي بمعصية من المعاصي دي عفوا, خمس صلوات من اتى بهن اي حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة, ومن لم يحافظ عليهن فهو الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فممكن الإنسان يكون على المعصية ربنا يغفر له, أنت مش إله عشان تقول ده يغفر له أو لا يغفر له, بل الأصل أن الذنب متوجه لك لأن أنت قنطت الناس. كان رجل من عباد بني إسرائيل ورجل عاصي, كل ما العبد يشوف رسوله أقصر أقصر أقصر, حد ما قال له أبو عث عليه رقيبة قال له والله لا يغفر الله لك, والله لا تدخل الجنة أبدا. فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه, غفرت لعبدي وأحبطت عملك. مش من حق حد أن يكفر حد, ده راجع لعلماء المسلمين. ومن كفرش حد إلا بعد ما نجيبه تعالى يا ابني أنت عارف اللي أنت عملته ده غلط, ونقيم عليه الحجة ونقيم عليه الدلائل ونقيم عليه البينات ونرفع عنه الشبهات, ده الأصل, ده الأصل اللي لازم يتعمل. وهذا إمتى هيكون ده؟ امتى هيكون الكلام ده؟ ايه اللي استفادوا اهل مصر الان, وايه اللي استفادوا الشباب من لقاء عماد اديب مع التكفيري, والتكفيري عمال يلقي شبهات على الشباب؟ والله العظيم حد من الناس اللي انا اعرفه كويس جدا قال لي ما هو الراجل ده كلامه صح, ما هو ربنا بيقول وما لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. احنا استفدنا ايه؟ الاعلام هنا كان في الوقت ده مش شيء نافع, ده حط بنزين على النار ولع الدنيا اكتر. انما دور الاعلام بقى انه يبدا يفتح مساحه بقى للعلماء. الامر الثالث، الامر الرابع عفوا، بعد العلم وقضاء القضاء على الظلم في المجتمع مع دور الاعلام، دور بقى علماء الدين. قضيه التكفير مش قضيه سهله ولا قضيه بسيطه، قضيه التكفير من اخطر القضايا، قضيه التكفير بتساوي استباحه دماء المسلمين. فما ينفعش ابدا نلاقي كتير من العلماء ساكتين ما بيتكلموش. ما ينفعش يكون عندنا في الازهر اساتذه جامعه كبار جدا وما بيتكلموش. لا، لازم الكل يتكلم، لازم الكل يتكلم. انا بقول اهو، في حاله ان احنا واحد نشرنا العلم، اثنين العلماء اتكلموا، ثلاثه الاعلام اتحرك واتكلم بتحركات ايجابيه، اربعه المجتمع كله تفاعل مع القضية، خمسة أنهينا على الظلم تماما في المجتمعات وخدنا بكل الاحتياطات دي كلها وجبنا الناس دي وقعدناها مع العلماء وفهمناها ووجهنا الفكر بالفكر، إذا ظل هؤلاء على ما هم عليه بعد كل ده، بعد كل ده لم يبقى لنا إلا علاج واحد، وهو العلاج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار، يعني الخوارج. بعد كل الأمور دي كلها وفتحنا المجال وصبرنا لمواجهة الفكر بالفكر والقضاء على كل الأسباب اللي بتؤدي له ونمينا المجتمعات ويعني خلاص منعنا الفساد والناس بدأت بفضل الله تعيش حياة مستقرة، واحد تاني يطلع يكفر، هنا بنقول في الآخر بقى خلاص تعامل بكل بطش وبكل قوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: والله لئن أدركتهم، أي أدركت هؤلاء، لأقتلنهم قتل عاد، مش هسيب منهم حد. سيدنا علي بن أبي طالب بعت ابن عباس وقعد معاهم وفهمهم وأقام عليهم الحجة ورفع عنهم الشبهات وعلمهم، رجع بأربع تلاف ألفين برضه هو كافر، وعلي كافر، وعثمان كافر، والصحابة كفر. في هذه الحالة حاربهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدون السلسلة دي من العلاج هيفضل التكفير موجود، بدون السلسلة دي كده هيفضل التكفير موجود. إنما لما نبدأ نعالج أصوله واحدة واحدة وخطوة خطوة، هو ده الحل اللي لازم نمشي عليه. مشينا على كل الخطوات وخلاص ما عادش قدامنا حل ولسه معاندين محاربين بيقتلوا، لا أقتلنهم قتل عاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده التأصيل اللي احنا عايزين نفهمه، ده الفهم اللي لازم يكون موجود عندنا، وده التعامل اللي تعامله الصحابة رضوان الله عليهم مع القضايا الشائكة دي. علشان كده كان مجتمعهم نظيف، ولما كانت بتظهر فتنة بسرعة بتنتهي، بسرعة بتنتهي. ليه؟ التعامل الحكيم مع مثل هذه الأزمات، مش تعامل فرد ولا مؤسسة، تعامل المجتمع كله. لما الكل يكون على يقين ان مساله التكفير قضيه كبيره لازم تتحل، وحلها بيبدا ان انا اقف على اسبابها وابدا كل سبب من الاسباب دي ابدا اعالجه، اذا عالجته بفضل الله سبحانه وتعالى يقضى تماما على مثل هذه القضايا. اخيرا انا اعتذر، كان مفترض اكمل الخطبه الماضيه ولكن الاحداث في كتير من الاوقات بتضغط علينا، احنا لازم نتكلم عنها ونناقشها من كل جوانبها. لعلنا إن شاء الله بإذن الأسبوع القادم نكمل ما بدأناه في خطبة الأسبوع الماضي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. يعني وفي النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، وأن يرفع عنها الظلم والبلاء والفساد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا في بلادنا آمنين مطمئنين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر المفسدين في كل بقعة من بقاع هذه البلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير وأعينه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.
العلم بل بالادب